من صحيح الإمام مسلم رضي الله عنه قال: باب أن باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا أو لم يفطر يفطر العيدين والتشريق، وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم. وحدثني أبو الطاهر قال: سمعت عبد الله بن واثق يحدث عن يونس عن ابن شهاب حال، وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا بن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول: لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له: قد قلت يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وافطر ونم وقم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قال: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وافطر يومين. قال: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال: صم يوما وافطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام. قال: قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لأن أكون قبلت 3 أيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. وحدثنا عبد الله بن محمد الرومي قال: حدثنا النضر بن محمد قال: حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال: حدثنا يحيى قال: انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى ناتي أبا سلمة، فأرسلنا إليه رسولا فخرج علينا، وإذا عند باب داره مسجد. قال: فكنا في المسجد حتى خرج إلينا، فقال: إن تشاءوا أن تدخلوا، وإن تشاءوا أن تقعدوا ها هنا. قال: فقلنا: لا، بل نقعد ها هنا. فحدثنا. قال: حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة. قال: فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أرسل إلي فأتيته، فقال لي: ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ فقلت: بلى يا نبي الله، ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام. قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قال: فصوم صوم داود نبي الله عليه السلام، فإنه كان أعبد الناس. قال: قلت: يا نبي الله، وما صوم داود؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 20. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10. قال: قلت: يا نبي الله، إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فاقرأه في كل 7، ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولجسدك عليك حقا. قالت: فشددت فشدد علي. قال: وقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد، وزاد فيه بعد قوله: من كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فذلك الدهر كله. وقال في الحديث: قلت: وما صوم نبي الله داود؟ قال: نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا، ولم يقل: وإن لزورك عليك حقا، ولكن قال: وإن لولدك عليك حقا. وحدثنا القاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة عن أبي سلمة قال: وأحسبني، قال: قد سمعت أنا من أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن في كل شهر. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 20 ليلة. قال قلت إني أجد قوة. قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك. وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي قراءة قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن ابن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن بمثل فلان كان يقوم الليل فترك قيامه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يزعم أن أبا العباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أصوم أسرد وأصلي الليل فإما أرسل إلي وإما لقيته فقال لم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي الليل فلا تفعل فإن لعينك حظا ولنفسك حظا ولأهلك حظا فصم وافطر وصل ونم وصم من كل 10 أيام يوما ولك أجر 9. قال إني أجدني أقوى من ذلك يا نبي الله. قال فصم صيام داود عليه السلام. قال وكيف كان داود يصوم يا نبي الله؟ قال كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال من لي بهذا يا نبي الله؟ قال عطاء فلا أدري كيف ذكر صيام الأبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأبد. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج بهذا الإسناد وقال إن أبا العباس الشاعر أخبره. قال مسلم أبو العباس السائب بن فروخ من أهل مكة ثقة عدل. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي حدثنا شعبة عن حبيب سمع أبا العباس سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل وإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العينين ونهكت. لا صام من صام الأبد صوم 3 أيام من الشهر صوم الشهر كله. قلت فإني أطيق أكثر من ذلك. قال فصم صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر حدثنا حبيب بن أبي ثابت بهذا الإسناد وقال ونفهت النفس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هاجمت عينات ونفهت نفسك لعينك حق ولنفسك حق ولأهلك حق قم ونم وصم وافطر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال زهير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أن عمرو بن أوس أخبره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم نصف الدهر وأحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود عليه السلام. كان يرقد شطر الليل ثم يقوم ثم يرقد آخره ثم يقوم ثلث الليل بعد شطره. قال قلت لعمر بن دينار عمر بن أوس كان يقوم ثلث الليل بعد شطره؟ قال نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة قال أخبرني أبو المليح قال دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض فصارت الوسادة بيني وبينه فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قلت يا رسول الله قال خمسا قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال أحد عشر قلت يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن فياض قال سمعت أبا عياض عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم يومين ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم ثلاثة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إني أطيق أكثر من ذلك قال صم أفضل الصيام عند الله عز وجل صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما. وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جميعا عن أبي مهدي عن أبي مهدي قال قال زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء قال عبد الله بن عمرو قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمرو بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل فلا تفعل فإن لجسدك عليك حظا ولعينك عليك حظا وإن لزوجك عليك حظا صم وافطر صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر. قلت يا رسول الله إن بي قوة قال فصم صوم داود عليه السلام صم يوما وافطر يوما فكان يقول يا ليتني أخذت في الرخصة.
الحمد لله صلى الله على سيدنا محمد المجتبى محمد بن عبد الله الهادي إلى سبيل الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعلى آبائه وإخوانه من رسول الله وأنبياءه وعلى آلهم وصحبهم وملائكة الله وجميع الصالحين من عباد الله وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وجمع الشيخ الإمام مسلم عليه رحمة الله في الصحيح روايات عبد الله بن عمرو ابن العاص في شان صومه وعبادته وتعيين النبي صلى الله عليه وسلم المنهج اللائق به والأفضل له وإشرافه صلى الله عليه وسلم على ترتيبه في شان العبادة. فجاءت الروايات أنه أخبر النبي أن عبد الله بن عمرو قال لا أقومن الليل ولا أصومن النهار ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لقيه ويأتي في روايات أنه جاء إليه إلى بيته فقال أنت الذي تقول ذلك؟ قلت له قد قلته يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يومين. قل فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله. قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه السلام وهو أعدل الصيام. قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. وتقدم معنا أنه لا أفضل من ذلك في حق مثل عبد الله بن عمرو أن هذا هو الأفضل لا لأنه إن زاد على ذلك ظهر الضرر عليه ونفهت نفسه كما قال وضعف عن حقوق أخرى وواجبات مهمات كما أشارت إليها رواية إن لنفسك عليك حظا وفي رواية حقا وكذلك لأهلك ولزورك. فهكذا علمنا بذلك أن صيام الدهر كل ما جاء من النهي عنه إنما هو مخصوص بمن ضعف أو تقصر في أداء حقوقهم أو تضرر بسبب ذلك الصيام، أو لم يفطر أيام العيدين وأيام التشريك. فأما من كان يفطر أيام العيدين وأيام التشريك فما هو بصائم الدهر. ثم إنه ذلك يكون مستحبا بلا كراهة عند الشافعية وجمهور العلماء إذا لم يضعفه، فإن أضعفه فلا. وقد تقدم معنا في روايات إقرار صلى الله عليه وسلم لمن كان يسرد الصوم ويقول له إني أسرد الصوم فهل أصوم في السفر أو أفطر؟ قال إن شئت صوم إن شئت أفطر، ولم ينكر عليه سرد الصوم وتوالي الصوم ولو كان مكروها لكل أحد لأنكر عليه ذلك صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينكر عليه ذلك لما عرف فيه من القوة على ذلك، وأن ذلك لا يضعفه. وذكر أن أيضا صيام النبي داود كان لا يضعفه، فقال وكان إذا لاقى لا يفر إذا لاقى، أن صومه اليوم وفطره اليوم لم يضعفه عن مقابلة الجيوش في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وهكذا يقول له في الرواية الأخرى يقول عبد الله بن عمرو لأن أكون قبلت الثلاثة الأيام التي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حب لي من أهلي ومالي بعدما كبر وعجز وصار يصعب ولا يمكن أن يترك شيئا تركه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خاطبه بقوله يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فتركه، يحذره من أن يترك عبادة رتبها على نفسه وأقامها وواظب عليها ألا يتركها ولا يخرج منها بعد ذلك. فلهذا كان الأمر كذلك. وقد أشار إليه في الرواية لعلك يطول بك عمر بدري إن بتكبر وبتتعب بعدين بتضعف عن هذا. فلهذا كان يقول له أن أكون قبلت الثلاثة الأيام ذكر صلى الله عليه وسلم حبلي من أهلي ومالي، ولا يمكنه الآن أن يقصر شيء ترك عليه النبي، فكان يصوم يوم يفطر يوم إلى أن مات. لا إله إلا الله. وهكذا يقول في هذه الرواية فإما ذكرت النبي وما أرسل إلي فأتيته. وفي رواية سيأتي أنه جاء إليه صلى الله عليه وسلم فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة؟ قلت بلى يا نبي الله، ولم يرد بذلك إلا الخير. قال فإن بحسبك أن تصوم أن يكفيك من تصوم من كل شهر ثلاثة أيام، والدائم أن يعطيك أفضل من ذلك. قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا، فصوم صوم داود نبي الله فإنه كان عبد الناس. قلت يا نبي وما صوم داود؟ فكان يصوم يوما ويفطر يوما وقرأ القرآن في كل شهر. قلت يا نبي الله أعطيك أفضل من ذلك. هل أقرأه في كل 20؟ قلت يا نبي الله أعطيك أفضل من ذلك. هل أقرأه في كل 10؟ قلت يا نبي الله أعطيك أفضل من ذلك. قال فقرأه في كل 7 ولا تزد على ذلك، فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا. وفي بيان أخذ النصيب من القرآن واختلافه باختلاف الناس، ووقف عند عبد الله بن عمرو إلى 7، وذكر في الروايات الأخرى 3 الأيام. وعلم أنها في حق الأقوياء وعامتهم، ولكن بعض خواص الأقوياء ما يتناولهم ولا حد ذلك. فكان سيدنا عثمان بن عفان يقوم في ركعة فيختم الختمة يقرأ القرآن كله في ركعة واحدة ولا إشكال في ذلك، فإنه كان يقوى على ذلك ولا يقطعه عن مهماته حتى في أيام خلافته، أي حتى توفي والقرآن على رجليه وهو يقرأ القرآن وقطرت قطرة الدم منه على قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فإذا ترتيب أن الصوم عبادة عظيمة. وقال لسيدنا أبي أمامة الباهلي عليك بالصوم فإنه لا عدل لا، عليك بالصوم فإنه لا مثل لا، حتى لم يكن يرد دخان في بيته نهارا إلا إذا نزل بهم ضيف. عبادة عظيمة مطروحة للأمة، والأمة على مراتب ودرجات في القيام بها وفي الاستعداد لها وفي قوتهم عليها. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم محبة المربي والشيخ أن يرتب لكل ما هو أليق وأوفق لحاله ويعطيه منه نصيب. فعرض على عبد الله بن عمرو 3 أيام وأظهر قوة، قال له فتصوم 10 أيام أظهر قوة، قال له يوم ويوم أفضل من ذلك، ما لا أفضل من ذلك، هذا هو أفضل شيء لك، أنت ما شيء لك أفضل من هذا. وهكذا القرآن، قال له تقرأ في كل شهر، قال له تيك أفضل من ذلك، قال في كل 20، قال أفضل ما، قال في كل 10، قال أفضل وتيك أكثر من ذلك، قال أسبوع خلاص تختم في كل أسبوع لا تزيد على ذلك. وهذا الذي عليه عامة الصحابة، كانوا يختمون في كل أسبوع، وعليه تم ترتيب الأحزاب في القرآن عندنا في البلدة، وأظهرها الشيخ سالم بن فضل بفضل، وعلى هدي الصحابة فيما يقرؤونه كل ليلة، كانوا يقرؤون من القرآن الكريم 3 و5 و7، فقومته الأسابيع على ذلك، فيختمونه في كل أسبوع. ثم إن الأقوياء منهم كانت لهم ختمات أخرى غير هذا. فإذا جاء رمضان فترتبت المساجد عندنا في رمضان ما بين 6 أيام وما بين 4 أيام يكون الحزب العام للقرآن الكريم، فيختمون في كل 4 ليالي أو في كل 6 ليالي في المساجد ويختمون المصحف زيادة للقرآن، لأنه يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره. ثم بعد ذلك الحفاظ وغيرهم أو الأفراد لهم قراءة غير هذا الربع الذي يقرأ كل ليلة، كما يذكر الحبيب علوي عن الحبيب عبد الرحمن المشهور، كان مواظب على قراءة الحزب في الليل ليالي رمضان ربع كل ليلة، ولكن له ختمة أخرى يبدأ فيها في الصباح وقبل المغرب يختمها، فله ختمة كل يوم في رمضان يختم الختمة. وهكذا جاء عن الإمام الشافعي أن له ختمتين في كل يوم في رمضان، ختمة في الليل وختمة في النهار، فكان يختم في رمضان 60 ختمة عمل الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهكذا يقرأ بعضهم في كانوا في الذي أدركناهم أيضا في مسجد السقاف يقرؤون ما بين 10 الأجزاء 12 جزء 8 أجزاء في كل يوم اللي هي قبل مع الظهر وبعد الظهر والعصر، هذا غير حزب الربع، ربع القرآن في الليل يقرؤونه ربع كل ليلة يختمون، لكن هذا في النهار يقرؤونها أيضا، فيأتون من قبل الظهر ويبدأون التلاوة وبعد الظهر كذلك إلى العصر، فيقرؤون ما بين 8 أجزاء 9 أجزاء 10 11 جزء في كل يوم. وهكذا تتفرق مراتب الاتصال بالقرآن على الناس، والمهم شيء يداوم عليه ويتدبره، ولا شيء يكثر منه ويخربطه وبعدين يتركه نهائيا. وأنواع العبادات كذلك جاءت بها الشريعة، وقد يناسب البعض منها ما هو أكثر من مناسبة للآخر، ويكثر هذا من هذا وهذا من هذا، فتوزعت أنواع العبادات على الأمة، وكل له باب يدخل منه إلى الله تعالى، وكل له أفضل من جملة الأعمال. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون فضلا وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فكل له مجاله وكل له حاله وكل له نصيبه من هذه الشريعة ومن هذا الدين ومن هذه العبادات والطاعات. يقول فلما يقول إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر، ويقول شددت فشدد علي، صلحت كما بني إسرائيل، قلت ما هي ما لونها، قالوا على البقرة فشدد عليهم، وإلا كان أطرف بقرتك فيهم يمشي بقرة صغيرة كبيرة بأي لون اشترونها وانتهت المسألة. قاموا ما هي ما لونها ما هي، شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم. رجع سيدنا عبد الله بن عمرو قال شددت فشدد علي، فكان يقول ان النبي قال انك لا تدري علك يطول بك عمر، وفي إشارة إلى أن عمره يطول. فلما كبرت وددت أني كنت قبلت رخصة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعجيب في الروايات يقول له ولك أجر الباقي، ثم ذو لك أجر الباقي يقول له، فلو اغتنمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت خيرا له. يقول ثم هذا ولك أجر الباقي، نعمة كبيرة. فكأنه باقي شهر كله صام وبضمان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فاتت عليه وبعدين هو تندم عليها. انتهى إلى صوم يوم وفطر يوم وإلى قراءة القرآن في كل أسبوع، فدام على ذلك إلى أن توفي. وفي قصة مجيئه إليه، جاء إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال دخل علي فألقيت له وسادة، معه وسادة، ومراد بالوساد ما هو اللي يتكي عليه، يجلسون عليه، وسادة السيدة يجلسون عليه من دم، يعني من الجلد هذا حق الغنم، حشوها ليف داخل عليهم. ألقيتها له صلى الله عليه وسلم، قال فتركها وجلس على الأرض، وجلست حتى كانت الوسادة بيني وبينه، ما جلس عليها أحد لتواضعه صلى الله عليه وسلم ولمحبته أن لا يستاثر في مجلس غيره على جلسة وعلى الناس. فكان فجلس على الأرض وترك الوسادة محلفه، وجلس عبد الله بن عمر من قبله هناك، وكانت الوسادة بيني وبينه وهو جالس على التربة عليه الصلاة والسلام وعلى أرض المكان صلوات ربي وسلامه عليه. ولما دخل عنده عدي بن حاتم ومعه أيضا في بيته وسادة واحدة قدمها له، يقول له عدي لا أنت أحق، قال له لا لا يكرم المرء في بيت، ردها إليه. فجلس عدي بن حاتم على الوسادة وجلس رسول الله على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا أخلاقه الكريمة وأفعاله العظيمة رزقنا الله حسن متابعته. وفيه أن الإنسان في بعض الأحوال مواقف يحس في نفسه قوة، فعليه أن لا يغتر بذلك ويرتب لنفسه شيء يطيق المداومة عليه حتى لا يلتزم بأمره بعدين ينقص عنه. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل أفضل صلواتك
إلى أن قال ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنا؟
وزلنا أنا فين عايش هذا قبله.
قال القاضي عياض رحمه الله تعالى ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم قصة الإسراء، ومن طوت عليه من درجات الرفعة مما نبه عليه الكتاب العزيز وشرحته الصحاح الأخبار. قال الله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده الآية، وقال تعالى والنجم إذا هوى الآيات. فلا خلاف بين المسلمين في صحة الإسراء به صلى الله عليه وسلم، إذ هو نص القرآن وجاءت بتفصيله وشرع عجائبه وخواص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه أحاديث كثيرة منتشرة. رأينا أن نقدم أكملها ونشير إلى زيادة من غيره يجب ذكرها. ثم ذكر حديث ثابت عن أنس من طريق مسلم. قلت وقد اخترت مختاره القاضي لدرايته وتقدمه في هذا الشأن، مع أني قد امتحنت الأحاديث غيره فوجدته من أعدلها متنا وأصحها سندا، وأنا أذكره مختصرا عليه وأحدث الزيادات من غير اختصارا، وهو ما رويناه بسندنا السابق إلى مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه قال فركبته حتى أتيت بيت المقدس فربطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل فمن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعاني بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلى الله عليهما وسلم فرحبا بي ودعوا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة فذكر مثل الأول ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة وذكر مثله وإذا أنا بإدريس فرحب بي ودعا لي بخير فقال الله تعالى ورفعناه مقاما عليا ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فذكر مثله فإذا أنا بهارون فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فذكر مثله فإذا أنا بموسى صلى الله عليه وسلم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فذكر مثله فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالجلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل قبلك وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف عن أمتي فحط عني 5 فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5 قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فلم أزل أرجع بين ربي تعالى وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة بكل صلاة 10 فتلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا فإن عملها كتبت سيئة 1 قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرته فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه انتهى الحديث ولما أصبح صلى الله عليه وسلم وأخبر خبر ليلته وما جرى له فيها كذبه كفار قريش ومقتوه واستبعد ذلك كثير من الناس حتى ارتد من ضعف إيمانه ورق دينه ثم استوصفوه بيت المقدس ولم يكن أثبت صفاته فقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرما عظيما فرفعه الله له فجعل يخبرهم عنه وهو يبصره وفي رواية يونس بن بكير عن ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم لما أخبر قومه بالرفقة والعلامة في عيرهم قالوا متى تجي قال يوم الأربعاء فلما كان ذلك اليوم وأشرفت قريش ينظرون وقد ول النهار ولم تجي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد له في النهار ساعة وحبست عليه شمس صلى الله عليه وسلم
صلى الله وسلم بارك عليه وعلى آله. نقل عن القاضي عياض رواية الإمام مسلم في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم ومعراجه وعلمنا ذلك كان في السنة 11 أو 12 من البعثة النبوية وفي صحيح مسلم يقول تيت بالبراق وهو داب أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى ما يصل إليه الطرف البصر هذه خطوة واحدة، فمد النظر خطوة واحدة بالنسبة للبراء. ويقول ركبته حتى أتيت بيت المقدس، وهناك عند مدخل بيت المقدس حلقة في الجدار معلقة يربط بها الأنبياء دوابهم إذا جاءوا، فربط بها البراق ودخلت المسجد صليت ركعتين. وفيه أن جبريل عرض عليه إناء من خمر وإناء من لبن فاختار اللبن، فقال له اخترت الفطرة. جاء في روايات أنه قال له لو اخترت الخمر لغوت أمتك من بعدك. وفي رواية أنه ثلاثة ماء ولبن وخمر، فشربنا الماء قليل وأكمل شربة من اللبن، وقال قد رويت ما لم يتناول من الخمر شيء. فقالوا أما إنك لو شربت الماء لغرقت أمتك، ولو شربت الخمر لغوت أمتك، ولكنك هديت إلى الفطرة. فصلاح أمته في بركته صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ذكر العروج إلى السماوات، وفي ذكر في الروايات الأخرى ذكر صلوات صلاته بجميع الأنبياء، وأنه لم يبقى نبي ولا رسول منذ آدم إلى عيسى بن مريم إلا بعثهم الله فصلوا خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى أنه صلى بهم في السماء كذلك. وقال استفتح جبريل، قل من أنت؟ قال جبريل، قل من معك؟ وفيه أن أبواب السماء ما تحجب الرؤيا، ويرى الخازن من وراء الباب وما معه ومن معه. فقال يقول من معك؟ قال جبريل، قال محمد. لما يذكر لهم اسم النبي محمد يقولون له قد بعت إليه، وفي بعض الروايات قد أرسل إليه، يعني هل هذه الليلة التي وعدنا أن يبعث فيها إلينا ويرسل ويأتي إلينا في السماء؟ ما المقصود رسالته وبعثته؟ فهي معلومة من أول ما نزل جبريل عليه السلام بإقرار، ولكن ومنعت الشياطين من استراق السمع في أول ما بعث، لكن قصدهم بعث إليه أرسل، يعني جاء الليلة التي وعدنا بها من فضل الله أن نلتقي به ويأتي به إلينا. يقول نعم هذه الليلة، هذا ليلة وصول محمد إليكم والتقاؤكم به. فيقول مرحبا به فنعم المجيء جاء. فكانت الملائكة تتباشر بوجود النبي عندهم ووصوله إليهم صلى الله عليه وسلم، وهو في هذا العالم وفي قالب الجسد والروح صلى الله عليه وسلم. قال ثم عرجنا إلى السماء الثانية، استفتح جبريل، من أنت؟ قال جبريل، من معك؟ قال محمد. وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه، هذه ليلتكم. ففتح لنا، فذكر أنه لقي في السماء الأولى سيدنا آدم عليه السلام، وجاء في الروايات الأخرى أنه رأى أسود عن يمينه وأسود عن يساره، فإذا التفت آدم عن يمينه ضحك وإذا التفت عن يساره بكى. وبعد أن رحب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ودعا له ومشى مع جبريل، قال له من هذا؟ قال أبوك آدم. قال من ذا عن يمينه والذي شماله؟ قال نسم بني، نسم بني يعني الذين لم يخرجوا للأرض بعد، اللي عادها في السماء الأرواح التي لم تكون أجسادها بعد، أهل الجنة عن يمينه وأهل النار عن يساره. فإذا نظر من على يمينه من يدخل، من يدخل الجنة من ذريته ضحك فرح، وإذا نظر عن يساره وشاف العداد يدخلون النار من ذريته حزن عليهم وبكى. فكل أرواحنا هذه كانت هناك في السماء، الروح اللي معك الآن في جسدك كانت هناك مع عن يمين آدم وعن يسار، ثم تخرج إلى الأرض. عندما يكون الله جسدها في بطن الأم يأمر الملك فيخرج بها، فينفخها في الجسد في بطن الأم فيتحرك، كان على نطفة وعلقة ومضاوضة بده يتحرك بعدين. أي منين جاءت الحركة؟ نفخ الروح دي. والروح بحد فترتها وطبيعتها تحن إلى العالم الأعلى، تريد مرافقة أهله. والجسد والنفس معلقة بالدنيا وشهواتها، فتكون المقاومة من صفاء قلبه وصفاء روحه حصل له الاتصال بالعالم الأعلى. ولهذا يخاطب سيدنا الحداد ذي الروح يقول: يا أيها الجوهر المحبوس في صدف مخلولق غرض الأغيار والكدر. يقول: وأين كنت ولا جسم تساكنه؟ ألست في حضرات القدس فالذكر تاوي مع الملأ الأعلى وتكرع من حياض أنس كما تجني من الثمر، حتى جعلت بأمر الله في قفص، يعني الجسد، ليبتليك فكن من خير مختبر. يقول للروح: ترضى تبقى هكذا في عالم الحس والدنيا هذا؟ يا أيها الروح، هل ترضى مجاورة طول الدوام لهذا المظلم الكدري؟ فينبغي أن يستجيب الإنسان لداعي الروح، وأن يكون له نصيب من الاعتلاء والارتقاء ومرافقة العالم الأعلى. ولكن يمنعه عن ذلك فعل المكروهات والمحرمات يحول بينه، حتى يفقد الشوق إلى العالم الأعلى وإلى فوق، ويصبح يانس بالترهات والبطالات والجرائر والجرائم والأذايا والبلايا والعاهات والعياذ بالله تعالى، فيصير شرير من الأشرار والعياذ بالله تعالى، مقطوع عن العالم الأعلى. يقول: لله بارقة للقلب قد لمعت من عالم الأمر لا من عالم الصور، أنستك إياك والأكوان أجمعها وأوقفتك على المطلوب والوطر. هذا الحديث وما يخفى على فطن أني أردت به التنبيه فاعتبي. يا أيها الجوهر الروح، يا أيها الجوهر المحصور في صدف مخلولق غرض التغيير والكدر، مثبتا في حضيض الحظ همته في لذة البطن والمنكوح والنظر، تقوده شهوات في جامعة حتى تزج به في لجة الخطر. يا أيها الروح، هل ترضى مجاورة على الدوام لهذا المظلم الكدري؟ فأين كنت ولا جسم تساكنه؟ وين كنت قبل تكوين هذا الجسم، قبل حبسك في هذا القفص؟ ألست في حضرات القدس فالذكر تاوي مع الملأ الأعلى وتكرع من حياض أنس كما تجني من الثمر، تأتي إليك نسيم القرب مهدية عرف الجمال كعرف المنديل الخضر العطري، حتى جعلت بأمر الله في قفص في الجسد هذا ليبتليك فكن من خير مختبري. فحين أبصرت هذا الجسم قد برزت به العجائب من باد ومستتر، أنستك بهجته ما كنت تشهده من قدس ربك، فعرف ضيعة العمر. رضيت بالفكر عن كشف، وأينك من جلية الحق إن أخلدت للفكر، لا تقنعن بدون العين منزلة، فالخب من يكتفي بالظل والأثر. وعد هديت فقد نديت مطرحا هذا الوجود وما فيه من الغير، وسلك سبيلا إلى الرحمن قيمة بها أتاك إمام البدو والحضر صلى الله عليه وسلم، مشروحة في كتاب الله واضحة، فسر عليها وكن بالصدق متزري وبالرياضة من صمت ومخمصة، مع التخلي عن الأضداد والسهر، ودم على الذكر لا تسأمه معتقدا أن التوجه روح القصد في السفر، ولكن تريد الكتالوج لتمشي عليه الصحيح. واعلم بأنك لا تفضي إلى غرض بدون أن تكتفي في الورد والصدر خير النبيين. ها هادينا ومرشدنا بما أتاك متانا من الآيات والسور. اللهم صل عليه وعلى آله. الخير كله في اتباع، اقتدبه وتصل للعالم الأعلى. ثم رفع الرفع صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، وجد فيها سيدنا عيسى بن مريم وزكريا أبناء الخالة، وحبوله ورحبوا به وفرحوا به ودعوا له بالخير. ثم وهكذا استقبال وشرح لبعض شؤون الروح وعالم البرزخ، ذكر مروره على موسى في قبره وهو قائم يصلي في قبره، وصلى معه في بيت المقدس، ولما طلع السماء السادسة حصلوا هناك. هؤلاء الأنبياء كانوا معه في بيت المقدس، وفي كل سماء يحصل كل واحد في مكانه. فهذا خبر عن الأرواح وعن حياة البرزخ كيف تكون، وفيها وصفهم وأنها تتشكل بشكل أجسادهم. حتى بيجي لنا في السماء السادسة يقول السابعة سيدنا الخليل إبراهيم مسندا ظهره، فين ظهروا فينا ده في قبر حقه في الأرض، وإلا في الخليل هناك في فلسطين، وإلا في السماء السادسة مسندا ظهره يقول إلى البيت المعمور فوق السماء السابعة عليه صلوات الله وتسليماته. ثم تكرر فعرج من إلى السماء الثالثة، ذكر مثل الأول يعني محاورة خازن، ومن هذا اللي معك هذا إيش ذا النور اللي جاز الحين من هذا؟ يقول محمد هذا الذي يأتينا بفضل الله الليلة، هذه ليلة أرسل إليه بعيد، يقول نعم هذه الليلة، فيستقبله الملك مرحبا به فنعم المجيجة. وهكذا في كل سماء. حصل في السماء الثالثة سيدنا يوسف عليه السلام، ودخل السماء الرابعة وحصل سيدنا إدريس عليه السلام، وسيدنا إدريس هناك موجود بروحه وبجسده لأنه عرج بجسده في الأرض من الأرض إلى السماء. في السماء الرابعة حضر أجله وأمر عزرائيل أن يقبض روحه في السماء الرابعة، وكان هذا موضع قبض روح إدريس، فقبض ورجعت الروح إلى الجسد، فبقي وباقي مثل سيدنا عيسى في السماء الثانية كان لا مجرد روح، روح وجسد، لأن يعني جسده نفسه رفع من الأرض، فهو الآن جالس وساكن بروحه وجسده، وسيخرج إذا خرج إلى الأرض تحصله في السن الذي رفع فيه، ولا لو من ولادته اليوم فوق 2000 بالسنين الشمسية، وقلنا احنا في 2018 هذا في السنين الشمسية، فهو بالسنين القمرية وقدوا في 2050 أكثر، ولكن بيخرج بعدين لما يخرج الحالة اللي طلع عليها لما رفع هو بيرجع عليها في الأرض، هذا جسده نفسه، ويعيش في الأرض ويتزوج ويولد له، ويجي يزور النبي محمد في المدينة ويسلم عليه ويرد عليه السلام، ثم يموت في المدينة بعد أن يقضي مهمته في الأرض ودوره فيها وإقامته شريعة محمد في جميع أقطار الأرض، يعود إلى المدينة فيموت في المدينة ويقبر في الحجرة الشريفة عيسى بن مريم عليه السلام. هذا عاد جسده نفسه هو الذي عاش، وبقية الأنبياء أرواحهم وجسادهم حيث قبرت من الأرض، ولكن أرواحهم متشكلة بشكل الأجساد. والذي يقول لك على الأحياء البرزخية ما نعلم عنها شيء، وذا العلم إيش هذا؟ وذا ما هو علم ذا؟ كيف ما نعلم؟ نعلم أشياء كثير عنها، علمنا محمد عن حياة البرزخ، من شان بغى يقطعك من البرزخ والاتصال بالأرواح يقول ما نعلم شيء، أنت ما تعلم نحن نعلم، علمنا محمد خبرنا وأنها تتشكل وأنها تحضر وأنها في القبور تصلي وأنها تصلي في بيت المقدس وأنها توجد في السماء في ليلة واحدة. نعرف هذا عن الأرواح، ونعرف عن حياة البرزخ، أن سيدنا جعفر يجي يسلم على النبي ومات في هناك وقتل في الأردن، ويجي يسلم على النبي في المدينة ومعه الملائكة وعنده يديه جناحين يطير بهما في الجنة. نعرف كيف ما نعرف عن هذا البرزخ شيء؟ أنت ما تعرف؟ هذا النبي قال تعلم، إذا ما تعرف تعال تعلم، وإلا لا تكذب بالعارفين لا تكذب بالعالمين. هذا محمد عرفنا عن كثير عن حياة البرزخ صلى الله عليه وسلم، وأنه يمكن مقابلتها ويمكن وصفها ويمكن أخذ روحها ويمكن الحديث معها ويكون هذا حياة البرزخ حدثنا عنها محمد صلى الله عليه وسلم، فنعلم عنها ما علمنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهكذا حصل في السماء الخامسة سيدنا هارون عليه السلام، راح حبي يدعى لي بخير، من ما بيرحبك أنت حبيب ربهم ومقدمهم وإمامهم. بعدين حصل في السماء السادسة سيدنا موسى عليه السلام، راح حبي يدعى لي بخير. على السماء السابعة حصل سيدنا إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه، فهو في أهل السماء كالكعبة لأهل الأرض، بيت المعمور يطوفون به ويصلون فيه 70,000 كل يوم من الملائكة ويخرجون خلاص ما يعودون إلى يوم القيامة. في اليوم الثاني 70,000 غيرهم 70,000 غيرهم 70,000 غيرهم وهكذا. بل جاء في روايات صحيحة أنه وجد هناك أرواح عند البيت المعمور صلى الله عليه وسلم ومن أمته، وأنه فيهم من أذن له الدخول للبيت المعمور، فيهم من بقي خارج ما أذن لهم بالدخول. وهكذا ثم جاوز الكل وإلى سدرة المنتهى، وهناك وقف جبريل وصعد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه. وجاء فرض الخمسين الصلاة، وفيه مراجعة ما بين موسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعلت أتردد بين ربي وموسى، يقول عند ربي يرجع عند موسى، رجع عند موسى، رجع عند ربي يرجع عند موسى. وإنما السر في موسى يردده ليجتني حسن ليلة حين يشهده. ها يقول عندي طلبت في الدنيا أريني أنظر إليه، قال أنظراني، فإن ترأيت هاي خلاني أشوفك. وكان يقول إذا لم ترانا فلترى من رآنا، خد فكان يرى من يرى، ويفرح يقول عدك رجع. وقد بغى التخفيف على الأمة، ولو غرض أيضا بغى يشاهد الجمال ويرى الذي رأى، يقول ارجع ارجع كم مرات بين ربهم حتى استحي، قال إني استحيت من ربي يا موسى خلاص، تسع مرات يروح يرجع يروح يرجع يروح يرجع، وباقي الخمس فقط فنفرضات. فكانت هي الفرض. الله أكبر. وخرج صلى الله عليه وسلم وكذبوا قريش، وصبر وصابر وارتد بعض ضعاف الإيمان. وأما كرب عليه الصلاة والسلام فإنه كرب لخوف كثرة التكذيب والبعد عن الله وكثرة دخول النار في قمته، خاف من هذا كرب لما قالوا له صف لنا بيت المقدس، ودخل بيت المقدس في ليل يصلي بالملائكة، هو راح يتفرج على أخشابه وعلى أرضيته وعلى عمدته، ما راح يعمل هذا، ولكن قالوا فين الأبواب وين الأعمدة، كم عمود هنا، إيش لون ده، وهو ما فعل ذلك. أنت كم لك أيام تدخل للمصلى أهل كساء في دار المصطفى، كم عدد السواري اللي فيه، بتشوف ذا الحين كم عدد النوافذ اللي في الجانب القبلي في الجانب وهذا دخل ليلة واحدة، جاء كم عدد ده كم عدد ده، كربت كربا لم أكرب مثله، خفت أنه ينتشر ظلمة التكذيب ويكذبون ويدخلون النار، لهذا كرب. نقل الله له بيت المقدس مباشرة قدامه دون دار عقيلة وعقال، كل ما سألوا عن ناحية دارت له، تصغر وتكبر على حسب السؤال، كما النوافذ تقول كذا يشوفها عدها بعض بضبط تقول كذا 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 كذا. سيدنا أبو بكر يعرف وقد زار معهم بيت المقدس، صدقت يا رسول الله صدقت يا رسول، كل ما سألوه جم قالوا الوصف صدق، لكن ايش علينا من الوصف، الا نريد خبر من العير، عندنا عير بيننا وبين الشام، هاي فين العير، عيركم في المحل الفلاني، ومررت عليهم وظلوا بعير لهم واحد ضاع عليهم في المحل الفلاني وانكسر رجل فلان، وجدت عندهم ماء وشربت منه، قالوا لبن سلام وقاموا عدم يتحدون متى يصلون. ايش دخل هذا في الإسراء والمعراج؟ متى يصلون العراق وقموه وبيد وصولهم متى يصلون؟ قال لهم يوم الأربعاء عند غروب الشمس بنشوف. خرجوا يوم الأربعاء بدون يكذبون، كادت الشمس تغرب، فزاد الله الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم يهربون حتى أقبلت العير غربت الشمس. قال هذه الشمس قد غربت، قال ثاني وهذه العير قد أقبلت كما قال محمد. سألوه كنتم في ليلة كذا في مكان كذا؟ قالوا نعم. وظل لكم بعير وانكسر؟ قالوا من قال لكم؟ نعم. وكان عندكم ما في إناء وشرب؟ قال ايوه كان عندنا، ما سمعنا صوت محمد، كان عندنا ماء وما عاد حصلنا إناء فاضي، ما أدري من شرب الماء. هيا آمنوا ما لكم سحر إيش؟ وهكذا كذبوا. ويهدي الله لنوره من يشاء، والحمد لله على نعمة محمد، الله يربطنا به ربطا قويا عظيما متينا عميقا يدوم أبدا سرمدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبسندكم الصحيح المتصل إلى الإمام أبي زكريا محي الدين من شرف النووي، نفع الله به وبكم معلوم ومعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين ورضي الله عنكم. قال الحال الرابع أن يصادف صومهما قبل رمضان فينظر إن أدرك رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه بلا خلاف لتمكنه منه بوقته، وإن لم يبني الحال إلا بعد مضي رمضان. فطريقان مشهوران ذكرهما المصنف بدليليهما، أحدهما القطع بوجوب القضاء وصحهما، وأشهرهما فيه قولان، أصحهما وجوب القضاء والثاني لا قضاء. قال الخراسانيون هذا الخلاف مبني على أنه إذا صادف ما بعد رمضان هل هو أداء أم قضاء؟ إن قلنا أداء للضرورة أجزاه هنا ولا قضاء، لأنه كما جعل أداء بعد وقته للضرورة كذا قبله. وإن قلنا قضاء لم يجزه، لأن القضاء لا يكون قبل دخول الوقت، والصحيح أنه قضاء، فالصحيح وجوب القضاء هنا. وهذا البناء إنما يصح على طريقة من جعل الخلاف في القضاء والأداء قولين، وأما من حكاه وجهين فلا يصح بناء قولين على وجهين. ولو صام شهرا ثم بان له الحال في بعض رمضان لزمه صيام ما أدركه من رمضان بلا خلاف. وفي قضاء الماضي منه طريقان، أحدهم القطع بوجوبه، وأصحهما وأشهرهما أنه على الطريقين فيما إذا بان له بعد مضي جميع رمضان، والله أعلم.
هذا الذي هو في محبوس أو مسور في مكان بعيد وما يدري ويجتهد في رمضان، فصادف صومه ما قبل رمضان، ما قبل رمضان، فالأصح ويجب عليه أن يقضي. أما إن كان أدرك بان له الحال وأدرك رمضان فيجب عليه الصوم باتفاق بلا خلاف، لكن لا بعد مضي رمضان وتبين أن صومه كان قبل رمضان، فهذا الذي فيه القولين أو الوجهين والمعتمد أنه يلزمه أن يقضي، لأنه لم يقع قضاء، لو وقع بعد رمضان لكان قضاء. وقيل أنه يكون بالنسبة له أداء لأنه مبني على اجتهاد، فإذا قلنا أنه أداء فكذلك إذا صام قبل رمضان كان كالأداء، فإذا لم يبن إلا بعد رمضان فالصحيح أنه عليه أن يقضي بدل ذلك.
فرع: إذا صام الأسير ونحوه بالاجتهاد فصادف صومه الليل دون النهار لزمه القضاء بلا خلاف، لأنه ليس وقتا للصوم فوجب القضاء كيوم العيد. وممن نقل الاتفاق عليه البندنيجي،
ذل في محل مظلم ما يدري وين الليل وين النهار، يصومه ساعات معينة باجتهاده، طلعت في الليل صيام الليل ما يجزي ولا يصح ولا يعد صوم، إنما يكون صوم بالنهار فعليه القضاء.
فرع: ذكر المصنف في قياسه أنه لو تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل الوقت أنه يلزمه الإعادة، يعني قولا واحدا، ولا يكون فيه الخلاف الذي في الصوم إذا صادف ما قبل رمضان، وهذا على طريقته وطريقة من وافقه من العراقيين. وإلا فالصحيح أن الخلاف جار في الصلاة أيضا، وقد سبق بيانه في باب مواقيت الصلاة وفي باب الشك في نجاسة الماء، وذكرنا هناك أن منهم من طرد الخلاف في المجتهد في الأواني إذا تيقن أنه توضأ بالماء النجس وصلى، هل تلزمه إعادته الصلاة؟ ويقرب منه الخلاف في تيقن الخطأ في القبلة وفي الصلاة بنجاسة جاهلا أو ناسيا، أو نسي الماء في رحلة وتيمم، أو نسي ترتيب الوضوء، أو نسي الفاتحة في الصلاة، أو صلوا صلاة شدة الخوف لسواد رأوه فبان أنه ليس عدوا، أو بان بينهم خندق، أو دفع الزكاة إلى من ظاهره الفقر من ظاهره الفقر من سهم الفقراء فبان غنيا، أو أحج عن نفسه لكونه معذوبا فبراء، أو غلطوا ووقفوا بعرفات في اليوم الثامن. وفي كل هذه الصور خلاف بعضه كبعض، وبعضه مرتب على بعض أو أقوى من بعض، والصحيح في الجميع أنه لا يجزئه. وكل هذه المسائل مقررة في مواضعها مبسوطة، وقد سيقت مجموعة أيضا في باب طهارة البدن، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله تعالى عنكم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعليك رحمك الله بحفظ جوارحك السبعة، وهي اللسان والعين والأذن واليد والبطن والفرج والرجل، وكذا سائر بدنك، عن جميع المعاصي والمحرمات، بل وعن الفضول وما لا يعني، وتفصيل ذلك يطول. وقد ذكرت جملة من معاصي هذه الأعضاء في كتاب سلم التوفيق، فينبغي الاطلاع عليها لكي تحترز منها، فإن اجتناب المعاصي واجب. قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوجيه، ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه. بل قال: بل لا تكفي المعرفة ما لم تساعده المجاهدة والتوفيق. وأشغل هذه الأعضاء التي خلقت له من العبادة وبما يعود عليه نفعه في الدنيا والآخرة، وهو استعمالها في القربات والباقيات الصالحات من الواجبات والمندوبات. قال الحبيب عبد الله الحداد: وأعمر بأوراد العبادة عمرك الفاني وساعات الزمان المزمع. وقال أيضا رضي الله عنه ونفعنا به: تدع العجز والتعلل واسلل صارم العزم، يا له من حسام. واغتنم من بقية العمر ما أمكن، والاختيار طوع الزمام. وانتهز فرصة الزمان وبادر بغتات الحمام والأسقام. قال: واعلم رحمك الله أنك لا تستطيع ذلك ولا تنال حقيقة ما هنالك حتى تصلح قلبك الذي منه تصدر الأعمال وإليه تنسب جميع الأفعال، ومنه تترشح جميع الأخلاق والخلال القبيحة والعوال. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. فاشتغل بإصلاحه إن كنت تطلب الخلاص والنجاة من غضب الجبار ومن العذاب والنار والخزي والعار. فتدارك ما زلت بهذه الدار قبل الخروج الأمر عن الاختيار، وحصول الحسرة والندامة حين لا تنفع حسرة ولا ندامة. والأمر في علاج القلب وإصلاحه يطول، لأن له أخلاقا سيئة يجب التنزه والتخلي عنها، وله أخلاق حسنة يجب التخلق والتحلي بها. وقد شرح الحسنة والسيئة وبين أسبابهما وعلاجهما سيدنا الغزالي في كتاب الإحياء في ربع المنجيات وربع المهلكات، فاعمل بما قرر في ذلك وفصل واسلك على ذلك، فإنه العمدة وعليه المعول، كما شهد له بذلك شهود العدول والسادة القادة الفحول وأولياء الله وأمناؤه على الدين، فمنهم جملة من السادة العلويين مثل سيدنا عبد الله بن أبي بكر العيدروسي وابنه أبي بكر العدني وأخيه الشيخ علي بن أبي بكر وابنه عبد الرحمن بن علي والحبيب عبد الله الحداد، فقد أثنوا عليه الثناء الكثير وشهدوا لقارئه بحصول التأثير. فمن أخذ بما فيه ظفر بما ظفر به أولئك السابقون، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واعلم أنه لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم من كما ذكره الله
عليه هذا. واعلم أنه الله يكرمنا وإياكم بصلاح القلب وصلاح الجوارح ويحفظ أعضاءنا الجوارح. كان يقول بعض المتقدمين في هذه البلدة: حفظت أعضائي السبعة ما صرفتها إلا في طاعة. فهذا هو الشرف الأفخر. الله يكرمنا وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من مقاصد الصوم للعز بن عبد السلام رحمه الله ونفعنا به بعلومكم وعلوم سائر الصالحين لهم الدين ورضي الله عنكم. الفصل العاشر في الأيام التي نهي عن صيامها، وهي أنواع: الأول والصوم بعد انتصاف شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم: إذا كان النصف من شعبان فامسكوا عن الصيام حتى يدخل رمضان. الثاني: استقبال رمضان بيوم أو يومين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا بيومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. الثالث: صوم يوم شك. قال عمار بن ياسر: من صام يوم شك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع: صوم العيدين. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. الخامس: أيام التشريق. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب لذكر الله. السادس: صوم يوم الجمعة منفردا. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله وبعد أو يصوم بعده. وقال عليه السلام: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. آخر فوائد الصوم.
ما شاء الله. فخص في ستة التي فيها النهي عن الصوم. المجمع عليها العيدين، ثم التشريق، ثم يقل الخلاف فيما بعدها: النصف الأخير من شعبان، وتقدم رمضان بيوم أو يومين، وصوم يوم الشك، وبعد ذلك صوم يوم الجمعة منفردا. ولكن هذا النهي للتنزيه عند العامة، عامة جمهور العلماء، وليس للتحريم. ما يحرم تخصيص يوم الجمعة بصوم، ولكن يكره إلا أن يصوم يوم قبله أو يصوم بعده. عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي يرفع له الدرجات جميعنا في عينات الحضارة أبياته إلى حضرة النبي
بارك عليه وعلى أصحاب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من كتابكم وملكة القلب الأعضاء رضي الله عنكم إلى أن قلتم: الدرس 26: سعة الشريعة وآداب الخلاف. الحمد لله مولانا الحق المبين، لا إله إلا هو مالك يوم الدين. أرسل إلينا عبد المصطفى الأمين محمدا بالهدى ودين الحق ليظهر ودين كله ولو كره المشركون. اللهم أدم منك الصلوات والتسليمات على عبد محمد رفيع درجات، وعلى آله وأصحابه ومن سار في منهجه على الثبات، وعلينا معهم فيهم يا مجيب الدعوات. أما بعد، فإن من جملة ما يكون للإنسان في مملكة عظيمة مملكة القلب والأعضاء شؤونا تتعلق بحسن النظر إلى المنهج الإلهي في تقويم معنى العبودية وتلمح الحكم العبادية، ليخرج بذلك من الاغترار بواسطة الاعتبار، ويتحصل من الذكار على موجب الثبات على المسار. ومما يتعلق بذلك تقويم النظرة إلى وجود الاجتهادات الصحيحة، سعة الشريعة وحكمة تعدد الاجتهادات. قامت مذاهب المسلمين على اجتهادات صحيحة
قائمة على الكتاب والسنة وملاحظة الإجماع وحسن القياس، فهي تمثل العظمة الأصل والمرجع وسعته، وبذلك تعلم ضرورة النظر إلى الحكمة في وجود هذه المساحة لذوي الاختصاص من أهل النظر والاجتهاد، وفي التنفيذ لتلك السعة والعظمة ما يخدم مصالح العباد الحقيقية في مختلف البلاد ومختلف الأزمنة، وما يربي الفرد المسلم على الخروج عن المعصية
والعصبية
ولزوم الأدب مع الحق سبحانه وتعالى، ويفتح للعقل آفاقا يتسع له المجال بحسن الاستدلال بسعة النظر في ترتيب الأدلة والقيام بحقها مع معرفة كل قدره وحده، بأن لا يتجاوزه ولا يجعل مفهومه إذا كان من أهل المفهوم الصحيح والمهيئين للاجتهاد، لا يجعله في مثابة النص الذي لا يجوز الخروج عنه والمخالفة له، وهذا ما حفلت به سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحملته لنا في مختلف أنواع العبادات. ولو تأملنا الصلاة لوجدنا تسابق الناس إلى إقامة الصلوات والإكثار من نوافلها، فمنهم المكثر ومنهم المقل، ويأتي الحديث الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليستكثر ومن شاء فليستقلل، فيأتي عن بعض الكبار الصحابة صلاة 20 ركعة و30 ركعة و100 ركعة في الليلة كسيدنا عثمان بن عفان، ويأتي عن بعضهم عدد أقل من ذلك. ثم وصل الصلاة لهم أدعية يدعون الله تبارك وتعالى بها، ومنها ما يجهر به الصوت وسمعه المشرع صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبشر أولئك الداعين والمتكلمين بذلك الذكر بما بشرهم به. فصح في الحديث عن ابن عمر أنه قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ قال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. قال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فعظم هذه الكلمات واهتم بها واعتنى بها من أثر إقرار المصطفى لذلك القائل لها. ثم جاءنا في الحديث الصحيح عن رفاعة بن أبي رافع يقول: كنا يوما نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما المتكلم آنفا؟ قال رجل: أنا يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. فبشره بتبادل الملائكة لكتابة تلك الألفاظ. آداب الخلاف في الشريعة.
آداب
الخلاف في الشريعة. وهكذا نجد الصحابة الكرام يدعون الله تعالى بالأدعية المختلفة، وفي هذا نلمح ما أشرنا إليه في بعض الدروس السابقة، أنه مما ينبغي للمؤمن أن يجعل له نصيبا من دعوات القرآن ومن الدعوات النبوية، فلا نتجاسر بعد ذلك على غلق باب الدعاء أو منع نوع من أنواع الدعاء لم يرد النص بمنعه، بل كل دعاء بغير إثم ولا قطيعة رحم فهو من الدعاء المأمور به على وجه العموم.
وبهذا نحفظ للعموميات خصوصيتها، ونكون عاملين بالنص وسائرين على هدي صاحب الشريعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: علم هذا دعاء وعلم هذا دعاء وعلم هذا دعاء، ولم يلزم الكل بدعاء واحد، ولم يقتصر الذي علمه الدعاء على الدعاء الذي علمه، وترك بقية الأدعية في مختلف الأحوال. إذن فالسير إلى الحق تبارك وتعالى يجب أن يقوم على صفاء في الباطن وحسن في المعاملة، ترفع الإنسان عن ضيق الأفق وعن ضيق الصدر وعن إلزام ما لا يلزم وإنكار ما أقرته سنة
أو تقرير ما أنكرته. وبهذا نعلم ما مضى عليه الصحب الأكرمون في حياة المصطفى محمد، فيقول قائلهم: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منا الملبي ومنا المكبر، أما هو فلزم التلبية إلى أن رمى الجمرة، وهو بين أظهرهم لم يستنكر على أحد تكبيرا ولا ذكرا ولا نوعا من أنواع التلبية التي ليس فيها شيء مما يخالف الشريعة. فهذا هو الهدي النبوي الذي يجب المسار عليه بلا تفريط ولا إفراط، بلا غلو ولا إهمال، وإنزال الأشياء في منازلها، وفرق بين المحرم وبين المكروه والمباح، وفرق بين المندوب وبين الواجب المفروض، وفرق في كل ذلك بين المجمع عليه وغير المجمع عليه. فتعلمنا الشريعة بذلك تعاملا وسطيا حسنا معتدلا قويما مع بعضنا البعض، فلا تكون المذهبية أساس اختلاف ولا تنازع ولا تباغض ولا تشاتم ولا شحناء، بل تكون سبب اتساع وقوة ارتباط وإدراك دلائل وتوسيع شمائل وتقويم شمائل وتوسيع وسائل وتقويم شمائل ونشر فضائل، وتعظيما للأصل الذي أحدث هذه النظرات القويمات الواسعات. ومن المعلوم أن ما جاء من النصوص فكان قطعي الثبوت قطعي الدلالة، لا يتأتى الخروج عنه لأحد بحال من الأحوال من كل من بلغه ذلك النص في ذاك الحال، وهو حال قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. وبذلك نعلم معنى من سعة الشريعة في هذا المجال، فترحب صدورنا بمختلف أهل المذاهب ممن لا ينشر فسادا ولا يقيم عنادا ولا يبعث ضرا ولا يخرج عن مجمع عليه في دين الله تبارك وتعالى. وبذلك أيضا نعرف أنه إن اتسعنا لغيرنا ممن لم يسلم وأقمنا الحوار والنقاش والمساءلة والبيان وإيضاح الأدلة، فمع من اتفق معنا في أصل الأصول وفي الأمر المهم الأعظم من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فنحن أفسح وأوسع في التعامل معه والتفاهم معه وفي الاستفادة منه والإفادة له. هذا مقتضى التربية النبوية التي ربى عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة. وبهذا الأساس يذهب البأس ويخنس الخناس ويزول الوسواس الذي يخالج كثيرا من القلوب والنفوس، فيباعد بعض الناس عن بعض في وجوب اغترابهم وتعاونهم وتكاتفهم وتساعدهم على الخيرات التي يمكنهم نشرها في هذا الوجود. ولما سئل بعض أهل الحكمة من الدعاة الصالحين عن الفرق بين جماعته وجماعة أخرى في نفس البلد من أهل الدين، قال: الفرق أن مقرنا في موضع كذا ومقرهم في شارع كذا من البلد، أي إن اتحدنا في الأصل والمقصد. فقيل له: إن لهم سعيا في بناء المساجد ولا نرى ذلك في جماعتكم. فقال: نحتاج إلى بناء المساجد ونحتاج إلى إيفاد المصلين إليها، فهم يبنون ونحن نوفد المصلين، فيكمل بعضنا بعضا. وخرج عما يعرق بالقلوب من شر الوسواس والتباعد بين الناس. نسأل الحق أن يثبتنا على الوجهة الصحيحة في فهم الشريعة، وأن يرزقنا الأدب معه ومع عباده من أجله، وبالله التوفيق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
والذكر صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي الفاضلة أن يومها مثل ليلتها وليلتها مثل يومها، وكذلك إذا عظم اليوم عظمت الليلة عظمت الليلة عظم اليوم. وأما الصوم فلا يصح في شيء من الليالي أصلا، ولا يكون الصوم إلا في النهار ولا يكون إلا في اليوم. والشهر بليلة ونهار محل إفضال وعطايا جزال وعتق من النار ومنح من الغفار جل جلاله. عظم الصوم في رمضان لعظمة رمضان، ولم يعظم رمضان بالصوم فيه، فما فضل رمضان مكتسب من صومنا؟ لا، بل صومنا اكتسب منزلة ببركة رمضان وفضل. فرمضان ليل ونهار مبارك من عند الله تعالى، وصيامنا وقيامنا اكتسب منزلة ومضاعفة للشهر، ولم يكتسب الشهر الشرف من أجل صيامنا ولا من أجل قيامنا. مع أني على نفسك بكثرة السجود، معنى علق القلب بالحق واخضع وتواضع وأكثر الصلوات لتكون مؤهلا للقرب مني ومرافقتي في دار الكرامة. ومراجعة سيدنا موسى لمكان إظهار رأفته ورحمته بأمة محمد، فقد أكن لهم من الإكرام والتقدير ما قرأ في الألواح عن فضلهم وأخبرهم الحق أنها أمة محمد، ثم قال اجعلني من أمة محمد، ولم يذكر ذلك عن غيره من الأنبياء، فقال إني اصطفيتك عن الناس برسالات بكلام فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. الله أكبر. ثم ظهر مكانته عليه السلام في محبته الأمة، وأنه سبب التخفيف عليهم، وما أشرنا إليه أيضا في الدرس من أنه سأل الرؤيا ولم يعطها، وأعطيها محمد من دون أن يسألها، فكان مروره بعد الرؤيا على موسى وتكرر لذلك. وتقدم معنا الكلام عن خلوف من الصائم، وأن ما يحصل لذلك عرضا وبعد ذلك لا بأس باستعمال السواك أو غيره للصائم فرضا كان أو نفلا، ومعتمد الشافعية كراهته من بعد الزوال، واختار الإمام النووي عدم الكراهة. ومن كان يعلم فوات فرائض عليه من الصلاة فقضاء لها أهم من أن يصلي السنن، فينوي القضاء عن الصلوات التي مضت حتى يغلب على ظنه أنه يستوعب جميع ما فاته. وشربنا في دربه وسقنا من شربه فقل درجات والدينا وبينا ومشايخنا في دين وسلاسل سنادنا إلى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه وأدبنا بأدابه وثبتنا على طريقه وحقنا بفريقه وسقنا من رحيقه على درجات عبدك المنتقل أحمد بن عبد الله بن سالم بن عقيل الحامز بن شيخ بكر بن سالم، وجزاك بالروضة من رياض الجنات، وارفع له عندك الدرجات واجمعنا به في الدرجات العلى مع خيار الملام غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، وبارك في أولاده وفاده ومنتمين إليه، سلبهم خير مسار واجعلنا إياهم في الأخيار، وارحم موتانا وأحيانا بالرحمة الواسعة، فانا الدرجات قربك الرافعة، وأنت راضنا فرحضنا من هذه الليلة ومن كل ليالي هذا الشهر الماضيات والباقيات، وزدنا زيادات وسعدنا سعادات وعدينا عوائد النفحات والفيوضات الربانيات والإحسانات الرحمانيات في لطف عافية، وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك على آل صحبه الفاتحة.